Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 7 شهر 12 سنة 2017. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد بنبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إصابة 6 أشخاص واعتقال 7 آخرين في مواجهات بين أهالي الجريف شرق والأجهزة الأمنية والشرطة. احتجاجات ببور السودان جراء انقطاع التيار الكهربائي، وجهاز الأمن ينهي حملته المسعورة بعد 8 أيام متتالية من مصادرة الصحف. تعرض 3 رعاة للتعذيب على يد الشرطة بربك، وإصابة 5 مزارعين بمجر على يد ميليشيات وإتلاف مزارعهم. 600 امرأة حامل مصابة بالإيدز، و166 طبيبا مزيفا بالبلاد. والسلطات بكسلات تصادر 10 خزانات مياه من المدارس بعد انتهاء الدورة المدرسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها محمد سليمان. أنهى جهاز الأمن حملة مصادراته المسعورة لصحف التيار، الجريدة، الوطن وآخر لحظة من المطبعة بعد 8 أيام متتالية دون إبداء أسباب. وأبلغ جهاز الأمن يوم الثلاثاء رؤساء الصحف 4 بالسماح لهم بالصدور. وقال رئيس تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز للعربي الجديد إنه أبلغ وزملائه رؤساء تحرير الصحف 3 الأخرى بقرار السماح لهم بإصدار الصحيفة دون أي شروط. وقال أن القرار مرحب به لجهة كونه خطوة مهمة لحرية التعبير والنشر، لكنه أشار إلى أن القضية ستبقى على بؤسها في ظل استمرار العمل بقانون الأمن الوطني الذي يطغى على قانون الصحافة ويسمح لجهاز الأمن بمصادرة الصحف. من جهته أشاد محمد الأمين عبد العزيز القيادي في شبكة الصحفيين السودانيين بنجاح الإضراب الذي نفذه الصحفيون يوم الثلاثاء، موضحا أن الإضراب لعب دورا كبيرا في إنهاء المصادرات المتكررة التي قام بها جهاز الأمن في مواجهة 4 صحف لأكثر من أسبوع. وأسمنا التضامن الكبير من الأحزاب السياسية والقوى المدنية. وقال عبد العزيز أن الشبكة ستواصل مناهضتها للمصادرات الأمنية والتعديلات المعيبة في قانون الصحافة. وأضاف محمد الأمين عبد العزيز لراديو دبنجا من الخرطوم:
كان في لقاء مع السفارة البريطانية، كان لقاء طويل بتاع 5 جرائد 5 ضغط في ناجي الأضربات بنسبة كبيرة جدا، رغم الترويج من إدارة التحرير والناشرين اللي أثمرت في ناجي الضغط. اللقاء في كان رسالة للجهات العليا أن السلاح ممكن نشره في أي وقت ثاني. الضغط الإعلامي الحصل، التضامن بتاع نظام الأطباء، الأحزاب السياسية، والمجموعة الوطنية والجهات المهنية الأخرى كلها شاركت اللي تكون.
وكان السفير البريطاني مايكل آرون قد أقد لقاء يوم الثلاثاء مع رؤساء تحرير الصحف 4 المصادرة إلى جانب ممثل شبكة الصحفيين السودانيين، تناول قضية مصادرة الصحف والجهة التي اتخذت القرار. وعد السفير البريطاني بمناقشة القضية مع سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما وعد السفير البريطاني بتسجيل زيارات لمقار الصحف المتضررة. وأطلع رؤساء التحرير وممثل الشبكة السفير للأوضاع الصحفية بالبلاد. وأدوار اتحاد الصحفيين السودانيين والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الحكوميتين، كما اطلعوه على ملابسات التعديلات المقترحة على قانون الصحافة للعام 2009. أصيب 6 أشخاص ويعتقل 7 آخرين أمس الأربعاء في تجدد المواجهات بين أهالي الجريف شرق والشرطة. وقال بدر الدين الحاج أحد عيان الجريف شرق لإراديو دبنجا أن قوة من الشرطة قوامها 10 عربات داهمت حي الجريف شرق في 8 من صباح أمس الأربعاء مصخوبة بجرافات، حدمت أكثر من 50 من كمائن الطوب. وقال بدر الدين أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والحراوات لتفريق المحتجين، بما أسفر عن إصابة 6 أشخاص واعتقال 7 آخرين. وأشار إلى تحليق مروحية على ارتفاع منخفض في سماء الحي وتحريك 3 زوارق في النيل الأزرق قبالة الحي لإرهاب المحتجين. وأضاف بدر الدين الحاج لراديو دبنجا من الجريف شرق:
كان لنا برضو بحملة في السماء وفادي فعلا عمل لي حماية للعائلات وشغلت بمباني والعائلات بتكسر في السماء معظم اليوم الحالي بطل من الساعة 8 حملة وكمان في الحد العاصل شرطة مراطة في جلت من دون جيد دواء الحاجة صار الهليكوبتر دام الشرطة من جو فوق 3 زوارق بحرية دي على النيل مع النيل طوالي مع دروس طوالي دام الشرطة جلت يعني بيت هنا جو بر وبحر المعطالين 7 مصابين على حرس الاختناق بالبمبان 4 وفي 2 مصابين في رجل الجسير بعد المسيل أجل هم دي مكسر يعني بكسر النبان الغايمة دي.
من جهة أخرى حذر أهالي الجريف شرق المشتريين في مدينة النيل الأزرق السكنية من الإقدام على استكمال إجراءات الشراء، ويعتبروا في بيان لهم تشييد المدينة مخالف للاتفاقيات بين أهالي الحي والسلطات. وأشاد البيان بالمواقف والاستقالات التي تقدم بها عدد من رؤساء اللجان الشعبية تضامنا مع سكان الحي. وأضاف مواطن من الجريف شرق في هذا الخصوص:
كمان شغالة في السودان كله، في البادير، في قتراج، في حلفة، في أي حتة الكمائن شغالة. إنت ما داير توقف الكمائن من أجل الكمائن ولا من أجل إصلاح بيئة، إنت مزنوك في الحتة بتعتنك بحتة الواطة لمدينة النيل الأزرق وما قادر تسلم ليون، وأنا بعدك وعدي حق أنك ما حتقدر تسلم ليون. أنا بقول لك أنت حتقدر تسلم ليون في حالة واحدة، ما تخلي مواطن في الجريف حي في اللحظة دي، أنت حتستلم الواطة وحتقيم المدينة بتاعت النيل الأزرق بتاعها.
أصيب عدد من المزارعين بإصابات متفاوتة، إصابة 5 منهم خطيرة يوم الثلاثاء في محلية مقجر بوسط دارفور على يد الرعاة المسلحين، إلى جانب إتلاف مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية. وقال شهود لراديو دبنجا أن مجموعة من الرعاة هاجموا عدد من المزارعين في منطقة دمبو كبدي شرق مقجر وإنحالوا عليهم ضربا وجلدا وأصابوهم بإصابات متفاوتة، إصابة 5 منهم خطيرة، وهم فاطمة عبد العزيز صالح، خديجة إدريس آدم، مدينة موسى محمد، حواء محمد آدم، وسيف الدين عبد الرسول. وأضاف شاهد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
سياد بالا أطلقوا بحايمهم في وادي جنبو شرقي مقجر وضربوا سيف الدين عبد الرسول جروح خطيرة جدا والآن في مستشفى مقجر لتلقي العلاج، وضربوا كل من فاطمة عبد العزيز وخديجة إدريس جروح خطيرة برضو في مستشفى مقجر لتلقي العلاج، مدينة موسى محمد وحواء محمد آدم الرعاة أطلقوا بحايمهم في زراعة بالقوة.
تعرض 3 رعاة بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض للضرب والتعذيب بتهمة سرقة عجول على يد الشرطة. وأوضح الرعاة الضوء علي جار النبي فضل وعبود الطيب أن عدد من شرطة المباحث قاموا باقتيادهم من داخل سوق ربك بتهمة سرقة عجول صغيرة، وأشاروا إلى تعرضهم للضرب المبرح والتعذيب بالقسم على يد صول يدعى إبراهيم وآخر اسمه محمد علي، وأطلق سراهم بعد 20 يوما دون توجيه تهمة أو فتح بلاغ. واعتبر الناشط الحقوقي عبد الرحمن الصديق أن ما حدث يتنافى مع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وكافة القيم الإنسانية والأخلاقية، وأوضح أنهم بصدد رفع دعوى ضد جهاز الشرطة ومن قاموا بعملية التعذيب. وأضاف عبد الرحمن الصديق من ربك في هذا الخصوص:
اصلا يعني في واحد فقد بهايم في الخلا برا وده ما ادى قروش لسالف عشان يجيبوا له البهايم، الناس اكلوا السالف، ولما قبضتهم الشرطه عذبت المتهمين بتاعين السالف اثناء التعذيب ديل بيقولوا اي زول قبضوا يجيبوا، بدا الشرطه ووكيل النيابه وكلهم خطوا راسهم مع بعض، بقى سيد البهايم مشى في انجراف ثاني عشان يثبت حقه صح او غلط، عذبوا في المساجين داخل الحراسات تعذيب لحد ما رجليهم اتورمت. انا دخلت مع وكيل النيابه قلت له الكلام ده ما بيجوز شرعا وقانونا، اصلا البلاغ ده مسار واضح، واشتكيت لوكيل النيابه في كوستي، ووكيل النيابه امر بالتحقيق، وكيل النيابه الثاني عشان يتحقق من زميله عشان يتحقق من الشرطه هرب مننا على التحقيق. الملفات موجوده بتاعت التعذيب، التقارير الطبيه، جار ده مكسرات له 74، بلاغ اصلا ما يساوي ثمن الحبر اللي كتبوه به، يعني بلاغ اصلا ما ماشي، يعني هي الرشوه غطت على كل شيء في المراكز حتى وصلت مرحلة النيابات يعني.
رفع أكثر من 45 حزبا شارك في حوار الوزبة مذكرة للرئيس البشير متهمين لجنة إنفاذ مخرجات الحوار بتزوير توصيات ورشة عقدت بشأن مناقشة الإجراءات الخاصة بالعمل الانتخابية عام 2020، واحتج بعض ممثلي أحزاب الحوار الوطني على عدم تضمين توصياتهم في مخرجات الورشة وإضافة توصيات لم ترد في الورشة، وطالب ممثلو أحزاب الحوار في الورشة بتغيير لجنة متابعة إنفاذ المخرجات، وكانت الورشة قد أوصت بإنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات ووضع خطة واضحة لإجراء العملية الانتخابية بالمناطق الحدودية ومناطق الرحل ومعسكرات النازحين والتأكيد على شمولية السجل المدني. وأقرت التوصيات بإجراء تعداد سكاني جديد قبل الانتخابات وتكوين لجنة قومية لترسيم الدوائر الانتخابية والتصويت الإلكتروني في إدارة الانتخابات القومية. كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أن إخضاع 6550 حامل لفحص الإيدز خلال العام الحالي تأكد إصابة 16 منهن بالمرض. وقالت الوزارة أن جملة الإصابات وسط الحوامل منذ عام 2007 وحتى الآن بلغت 600 مصابة بالإيدز. وكشف وزير الصحة بهار إدريس أبو قردة أن ضبط 166 طبيبا مزيفا يمارسون الطب بالبلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وقال أن الأشخاص الذين تم ضبطهم أغلبهم من المساعدين الطبيين أو العشابين، مشيرا إلى أن أحد الأطباء المزيفين يصرف البخارات للمرضى كعلاج مكمل. تفاجأت عدد من مدارس مدينة كسلة بنزع 10 خزانات مياه كان قد تم تركيبها في إطار الاستعدادات للدورة المدرسية بحجة أنها مستلفة من منظمة خيرية. وقال سكان عدد من الأحياء لراديو دبنجا أن الحكومة استجلبت خزانات المياه وتحمل المواطنون عبر الجحد الشعبي دفع قيمة مواد التركيب والمصنعية بواسطة لجنة وأبناء الحي وبعض الخيرين، ولكنهم تفاجؤوا بعد نهاية الدورة المدرسية بتفكيك الخزانات بواسطة مسؤولي الحكومة وأخذها. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من كسلة
ما فيها نوع من المزدوجية لأنه كانوا متسلفين من بعض المنظمات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني، منظمة مختصة عن الموية، وبعد ما انتهى الدورة المدرسية المنظمة جات عشان إنهم قالوا في الأوفرت وقالوا المنظمة دي مدية بعض المجال لها، لكن الميزة دي أصبحت مصاحبة يعني قبل الدورة المدرسية في كل المدارس والمؤسسات. التصرف في الأشياء الحكومية يعني بقى المال العام بقى الكلام اللي ما معقول هو كون الفناطيس دي تستعمل وترجع ثاني تجيب مشكلة. الجهات اللي جابت الخزانات دي ممكن تجيبها سلفية وتستخدمها ترجعها عشان كلها تمشي السوق.
أقلق العشرات من أحالي حي ديم مايو ببور سودان مساء الثلاثاء أحد الطرق الرئيسية احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي أن الحي لمدة 4 أيام. وقال الصحفي عثمان حاشم لراديو دبنجا أن أحالي الحي أضرموا النيران في الإطارات وأقلقوا الطريق الرئيسي الذي يربط بين الميناء البري وعدد من الأحياء والمرافق الحكومية، وانتقد الناشطون حكومة الولاية صرف أموال هائلة للصحفيين والمسؤولين للتبشير بمهرجان السياحة المزمع افتتاحه اليوم الخميس بحضور الرئيس البشير في الوقت الذي تعاني فيه الولاية من الأوبئة والتردي الخدمي والبيئي. وأضاف الصحفي عثمان حاشم لراديو دبنجا من بور سودان في هذا الخصوص
هاي ديماي 4 أيام قطوعات بتاع الكهرباء بصورة مستمرة. اليوم الثالث المواطنين اتصلوا بالجهات المختلفة، أبلغوا السلطات الأمنية و شركة الولاية واتصلوا بإدارة كهرباء البر الشرقي الموقع ذاته المسؤول من توزيع الكهرباء في الوحدة الإدارية اللي فيها الحي ذاته، ما لقوا أي موظف موجود، لقوا وعود من بعد الأمن. فبالأمس مثلا اتكررت وواصلت القطاعات للمرة الرابعة مباشرة اقتحموا الدار وأغلقوا المركز بتاع توزيع الكهرباء بتاع البر الشرقي وصدوا الطريق بإطارات بتاعة الأساتك وأدرموا النيران فيها وواصل احتجاج المحلي منتصف الليل. وأيضا اتصلت عليهم شرطة الولاية وإنهم مثلا وصلوا على حد الوالي ويتوقعوا إنه يسألوا نائب الوالي، فإن الوالياته مهموم ومشغول بمهرجان السياحة وافتتاحاته حق مهرجان السياحة.
جدد مواطنو مدينة كادوكلي بشكواهم من تدهور وتردي خدمات الصحة والمياه والكهرباء، وأشاروا إلى توقف أعمال الإنشاءات في عدد من المراكز الصحية والمستشفى المرجعي ومستشفى الأطفال منذ تولي الوالي الحالي إيسى أبو بكر، إلى جانب عدم تحديث شبكة مياه المدينة رغم الرسوم التي يدفعها المواطن وتدهور خدمات الكهرباء التي تم جدولتها على أحياء المدينة، حيث لا يتعدى استمرار التيار الكهربائي أكثر من ساعتين خلال اليوم للحي الواحد. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من مدينة كادوغلي في هذا الخصوص:
من ضمن التوصيات الحاجة الأساسية إنه التدريب واختيار المعلم الجيد، ما في حاجة غير التدريب، لأن أصلا الجامعة بتدي حاجة التدريب أثناء العمل يعني. طبعا يتكلم عن بيئة البنية التحتية وأجور المعلم والمكان ونذكر الحاجات دي فصولا الانفايرمنت داخل المدرسة. المشكلة بعض المرات تكون في منطقة فيها دير ويتري، يعني بيكون فيها اسهالات مائية وفي حاجات كده، ودي كلها امراض تخلف يعني، مناطق بتكون عارية ناس بتبرز بالعراء ودي ناس يعني هذا بتحصل الامراض دي. عشان كده من ضمن الاساسيات البيزك الحمامات والدورات الدمية، مناطق بعض المرات تكون فصل في شجرة تحت زوم في شجرة وصول لكن اتصناد نفس لانه العدد النمبر بتاع الستودنتس يكون كراودد انسايد ذا كلاسيك.
أوصى الملتقى التفاكري الأول حول قضايا التعليم بمحلية الدندر بولاية سنار بمعالجة التسرب المدرسي وتدريب المعلمين ودعم البنية التحتية للمدارس، وأرجى أحد المعلمين أسباب التسرب المدرسي لنقص المعلمين وتردي البيئة المدرسية وانعدام المناشط التربوية، وأوصى بضرورة الاهتمام باختيار المعلمين وتدريبهم وزيادة مرتباتهم. وقال لي راديو دبنجا أن الملتقى أوصى بضرورة وضع برنامج محكم لمعالجة مسألة تسرب التلاميذ والاهتمام بالمناشطة الرياضية والثقافية والبيئة المدرسية، إلى جانب استقطاب الدعم اللازم لتأهيل البنية التحتية للمدارس المتمثلة في بناء الفصول وتشييد دورات المياه وتوفير المياه. وأوضح أن الملتقى ناقش 8 أوراق عمل. وأضاف المعلم لي راديو دبنجا بمدينة الدندر في هذا الخصوص:
التوصيات الحاجة الأساسية إنه التدريب واختيار المعلم الجيد، ما في حاجة غير التدريب لأن أصلا الجامعة بتدي حاجة التدريب أثناء العمل يعني. طبعا يتكلم عن بيئة البنية التحتية وأجور المعلم والمكان ونذكر الحاجات دي فصولا الانفايرمنت داخل المدرسة. المشكلة بعض المرات تكون في منطقة فيها دير ويتري، يعني بيكون فيها اسهالات مائية وفي حاجات كده، ودي كلها امراض تخلف يعني، مناطق بتكون عارية ناس بتبرز بالعراء ودي ناس يعني هذا بتحصل الامراض دي. عشان كده من ضمن الاساسيات البيزكس الحمامات والدورات الدمية، مناطق بعض المرات تكون فصل في شجرة تحت زوم في شجرة وصول لكن اتصناد نفس لأنه العدد النمبر بتاع الستودنتس يكون كراودد انسايد ذا كلاسيك.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن توزيع المستلزمات المنزلية الأساسية على الأسر التي عادت من مناطق النزوح إلى غولو بوسط دارفور. وقال رئيس بعثة الصليب الأحمر في السودان أن اللجنة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني وزعت الطرود على 1500 من الأشخاص الأكثر حوجة، شملت ملابس، حاويات مياه، بطاطين، ناموسيات وأدوات طبيخ. من جهة أخرى قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها حددت 1200 من الأسر التي عادت حديثا من مناطق النزوح في كل من كادوغلي ودلامي وأكملت تجهيزاتها لتقديم بعض المساعدات لهم. أعزائي المستمعين، ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وحتى ملتقى جديد، وحييكم ودمتم بخير وعافية.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 26 من شهر 3 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 8، والموجتين الجديدات هي الموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600، والموجة 22 بزبزبة مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أموره
كم أبد كلامهم
بوريك أموره
كم أبد كلامهم
بوريك أموره
كم أبد كلامهم بوريك أموره
ملفات سودانية برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نتحدث في هذه الحلقة عن عودة التذبذب لسعر صرف الجنيه السوداني في مقابل العملات الأجنبية وتحديدا في مقابل الدولار الذي يعتبر العملة المرجعية لقياس سعر الجنيه السوداني في أسواق تبادل العملات الأجنبية الرسمية وغير الرسمية في السودان. نستضيف في هذه الحلقة البروفيسور حسن بشير محمد نور أستاذ الاقتصاد العام والسياسات الكلية بجامعة النيلين لنسلط معه الضوء على استمرار هذه الظاهرة تدهور سعر العملة السودانية في مقابل العملات الأجنبية، ما هي الأسباب وكيف تكون الحلول؟ بروفيسور أحسن لن ومرحب بك في راديو دبنجا وشكرا على حضورك الدائم معنا وإضاءاتك المستمرة التي تقدمها لمستمعينا فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية في السودان.
مرحبا وسهلا، شكرا جزيلا والتحية للمستمعين والمستمعات في راديو دبنجا.
بروفيسور، يمكن يعني في الأيام الأخيرة ارتفع السعر صرف الجنيه الدولار في مقابل الجنيه إلى 28 جنيه ثم عاد وانخفض إلى 25 ثم ارتفع إلى 26 ثم عاد إلى 23 والآن يعني أصبح في المتوسط في حدود 25 جنيه بدل عن 22 جنيه قبل يعني حدوث هذا التذبذب الكبير في سعر الدولار وصعود سعر الدولار في مقابل الجنيه. ليه يعني المرة دي كانت الصدمة بهذه القوة؟
فعلا أنه هو سؤال محوري ولأول مرة ربما أنه تختلط الجوانب السياسية بالاقتصادية إلى حد كبير يدعو للالتباس يعني وعدم اليقين، لكن طبعا التأكيد الأساسي هو على أنه أزمة اقتصادية شاملة طبعا مظاهرها كثيرة، يعني أنه عدم وجود استقرار اقتصادي سواء كان في النمو في المسألة بتاعت المعدلات التضخم ميزان المدفوعات أو المسألة بتاعت الجوانب المتعلقة بالإنتاج البنيات التحتية وضعف تنافسية الصادرات والسياسات المالية والنقدية إلى آخره، لكن أنه هذه المرة القفزة الكبيرة في سعر الدولار ارتبطت برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأحادية، وده طبعا أنه فتح مجال أوسع للتعامل في النقد الأجنبي وزاد الطلب، فيعني أنه كانت في بعض الاحتياجات الحكومية أو حتى المصرفية كما يقال في الأوساط الاقتصادية هنا، وكان يعني أنه بعض الجهات دخلت لشراء كميات كبيرة من الدولار، والسوق السوداني طبعا محدود جدا، إذا زاد الطلب يعني أنه بشكل حاد تلغايا بارتفع السعر، لأنه التجار الذين يتعاملون في العملة والذين يملكون مصادر النقد الأجنبي خاصة مصادر من الخارج هم طبعا على دراية بأحوال السوق وعلى الأحوال التي تجري بينهم يعني، وبالتالي أنهم يلجؤون لزيادة السعر، إضافة لذلك طبعا من إذا كان في زيادة في الطلب وما ولا توجد احتياطات النقد الأجنبي في القنوات الرسمية سواء كان في البنك المركزي أو في الجهاز المصرفي، فبالتأكيد أنه ما يسمى بالسوق الموازي أو السوق الأسود هو مصدر أساسي لسد الفجوة اللي بتحصل بين المصادر الرسمية، وأنه الاحتياج يعني أنه العجز في الطلب، وبالتالي أنه بيتم اللجوء إلى السوق الموازي، لكن أنه المرة دي تم ربطها كمان بجوانب سياسية يعني.
طيب قبل ما نمشي للجوانب السياسية يا بروف، يعني أنا دارس لك كان في شائعات عن اتجاه لتعويم السعر الجنيه السوداني وفي تزامن مع إعداد الميزانية الجديدة وفترة نهاية العام، يعني هل ده كان عنده تأثير أيضا؟
هو بالتأكيد يعني أساسا نوفمبر وديسمبر دي الفترة بتاعت الكوارث بالنسبة للاقتصاد السوداني، لأنه الحكومة نفسها بتتحدث عن رفع الدعم وبتتحدث وكان في حديث عن تحرير سعر الصرف أو تعويمه كما ذكرت، وطبعا أنه في كل فترة يعني أنه اتجاز فيها الموازنة العامة الناس بتوقع ارتفاع في الأسعار، بالتأكيد أنه ده بيرفع معدلات التضخم، والمزالة بتاعت أنه الاحتمال بتاع المزالة دي السنة حكاية تعويم سعر الصرف كانت يعني أنه منطلقة إلى حد كبير، في نفس الوقت أنه لا تتوفر أي شروط للتحرير يعني لتحرير سعر الصرف أساسا، يعني أنه السعر الآن يعني أنه هما دعوات للتحرير، أنه الآن في سعر أنه أسعار أخرى مثلا زي الدولار الجمركي وبعض والحافز والآخره، ولكن السعر الآخر بعد أنه تم ربع السعر التبادل للدولار في العام الماضي في نوفمبر يعني أنه فجأة تم ربعه إلى سعر تشجيعي 15.8% جنيه مقابل الدولار، وده كان نحن في وقت وقلنا أنه ده مؤشر كحد أدنى بالنسبة للدولار، الدولار لن يرجع أقل من هذا السعر بل سيستمر في التصاعد لأنه ما في تغذية ولا يوجد ما يسند سعر الدولار في السوق، وبالتالي أنه حيستمر في الارتفاع وفعلا أنه يرتفع، لكن فعلا أنه ده عامل من العوامل الأساسية، لكن هو يعني أنه العامل ده عادة أنه بيأثر على المستويات بتاعت الأسعار أكثر من تأثيره على سعر الصرف، لكن المرة دي أثر على سعر الصرف خاصة بعد زيارة بنك السودان المركزي للولايات المتحدة، وأنه دار حديث حول أنه ضرورة تحرير سعر أو توحيد سعر الصرف، طبعا معناته انه تحريره لانه بيرغي الدولار الجمركي والدولار والفئات التشجيعيه والى اخره، والسعر الرسمي الموجود في البنك ده بيتلغي بيكون في سعر واحد، وده طبعا يعني عمل دفعه كبيره جدا للاسعار بتاعت الدولار، وطبعا المساله دي استغلت، لكن المضاربات اللي حصلت في السوق والجوانب المتعلقه بالذهب بتجاره الذهب، وانه يعني انا شخصيا ما مقتنع بالنظره بتاعت المؤامرات والمقايضات السياسيه، انا افتكر انه النظره هي بتكمن في جذور الازمه الاقتصاديه المستفحله يعني في السودان، ازمه عميقه جدا جدا والمظاهر بتاعتها متعدده وكبيره جدا جدا، والمعالج والعلاج بتاعها بيحتاج الى زمن طويل يعني.
طيب قبل ما ندخل في تحليل الازمه، يعني الحكومه لجأت هذه المره لاتخاذ اجراءات اداريه مثل الاعتقال، مثل منع تداول العملات خارج الاطار الاطر المصرفيه والاطر القانونيه، في رايك مثل هذه الاجراءات هل هي التي ادت الى انخفاض السعر الى 25 بعد ان وصل الى 28 ام ان لا علاقه لها بذلك؟
لا هي عندها علاقة بالتأكيد، لأنه في حجام من تجار العملة عن التعامل، إضافة لذلك حتى الطلب نفسه أنه تغلط في الفترة دي، يعني مثلا أنت إذا كنت أنك عندك حاجة في الحصول على نقد أجنبي من السوق الموازي أو السوق الأسود وأنه في إجراءات أمنية مشددة وأنت داير مثلا أنك تتعامل في مبلغ كبير، فأنه ممكن تخاف يعني ممكن تحجم في الفترة دي، وده بيؤدي إلى تغليص الطلب، لكن طبعا دي إجراءات مؤقتة وإجراءات أمنية طبعا، أن هي ما بتعالج الجزيرة المشكلة فيها، وحتى أنه هي سلاح ذو حدين يعني بعد فترة، يعني أنه إذا كان أنه القنوات الرسمية ما بتقدر توفر المصادر الكافية للنقد الأجنبي، وإذا كان في طلب وطلب بحقيقي يعني، وبعدين أنه القطاع الخاص نفسه يعني بيحتاج احتياج حقيقي لأنه يحصل على دولار بأي شكل من الأشكال عشان أنه يعني يمارس الأنشطة بتاعته ويفي بالالتزامات بتاعته خاصة الخارجية. فإذا كان أنه أنت ما بتوفر له المبالغ المطلوبة من النقد الأجنبي وما بيقدر أنه يصل للسوق الموازي، طيب حتكون في أزمة، الناس حيبحثوا عن مصادر أخرى غالبا أنها خارج السودان، وممكن أنه بعض النقد الأجنبي برضو يهرب خارج السودان، وكمان في أموال يعني في نقد أجنبي كان ممكن يجي السودان ما حيجي بعد ذلك، أنه ممكن يكون في ضمور حتى في السوق، وده خطير جدا، ده ممكن بعد فترة من فترات ممكن يرفع السعر حتى أعلى من المستوى الوصل له. فأنه هي الإجراءات دي مؤقتا أنها هي بتحجم الطلب وبتحد منه، ممكن تساهم في الارتفاع المستمر يعني، لكن أنه إذا استطاعت الحكومة وباتفاق مع الجهات التي تتاجر في النقد الأجنبي أنها تثبت سعر الصرف ده حتى مثلا في 25 ده سعر عالي يعني، حتى لو استطاعت أن تثبت في 25 ده يكون إنجاز بالظروف الاقتصادية الراهنة، لكن كون أنه يتراجع يعني أنه لمعدلات المعدلات السابقة يعني أنه ده موضوع صعب جدا، إلا إذا استطاعت الحكومة أن تحصل على مصادر للنقد الأجنبي، لأنه الأزمة في النقد الأجنبي وفي الصادرات وفي الاستثمار. فأنت إذا ما حليت الجذور بتاع الأزمة كيف تحل العرض بتاع ده؟ عرض من الأعراض يعني، عرض من أعراض المرض اللي عانى منه الاقتصاد السوداني.
طيب ده بالضبط أنا كنت جاي أسألك منه، أنا شفت لك مقال في الأيام الأخيرة عن هذه الأزمة وأنت تتحدث عنه أن يعني سعر الصرف هو عرض وليس المرض، أين يكمن المرض؟ ولماذا يعني هذا العرض الآن ظهر بهذه الصورة الكبيرة يعني؟
أيوة، المرض بيكمل في زي ما قلت عنه الأزمة الاقتصادية، من يعني مثلا يعني عدم وجود الاستقرار الاقتصادي، في ما في نمو حقيقي، ما في تشغيل full employment يعني تشغيل بالطاقة الإنتاجية، المقصود هو الطاقة الإنتاجية يعني أنه الزراعة ما بتنتج بالطاقة الانتاجية وبالانتاجية بتاعتها وبالكفاءة بتاعتها، ما فيش صناعة، المصادر الصادرات بتتراجع يعني في تراجع، في يعني انه انهيار تقريبا في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، القطاع الخاص التنافسية بتاعته ضعيفة جدا يعني، انه حتى الانتاجية ضعيفة، حتى الجودة بتاعت المنتجات بتاعت الصادرات، والاقتصاد السوداني بيعتمد على المصادر الريعية، هو اقتصاد ريعي يعني أنه يصدر القطن ولا يصدر السمغ العربي أو الثروة الحيوانية، الحيوانات اللحوم الحية أو الذهب، وكلها إنتاج ريعي، وبعدين بيعتمد حتى في جانب بتاعها على القطاع التقليدي أو القطاع غير الرسمي يعني الانفورمال سيكتور يعني. وبالتالي انه يعني انه ما في كفاءه وما في انتاجيه، وبعد ذلك السياسات الماليه والنقديه نفسها اول حاجه من اكبر المشاكل اللي بيعاني منها الاقتصاد السوداني، الانفاق الحكومي يعني المنفلت، والتكلفه العاليه للحكم يعني، انه الاداره العامه اللي بتسمى public administration دي، انه هي سواء كانت على مستوى المركز او على مستوى الولايات او على المستوى المحليات، هي التكلفة بتاعتها عالية جدا، فبالتالي أنه في انعدام المصادر والإنتاج يعني في يعني ضغط كبير جدا جدا على الضرائب والرسوم، سواء كانت اتحادية أو محلية أو ولائية أو مؤسسية، وده أيضا بيعمل ضغط كبير جدا على المنتجين والمصدرين، وما في تطبيق حتى على القيمة الصفرية للقيمة المضافة، بمعنى أنه الصادرات عندما تأتي إلى الميناء يتم مثلا أنه استرجاع المبالغ التي تم دفعها كقيمة أو ضريبة قيمة مضافة، وإنما تفرض رسوم، وده طبعا أنه بيضعف التنافسية زيادة، القاعدة بتاعت الإنتاج ضعيفة وتكاليف الإنتاج مرتفعة، إضافة لأنه التراجع بتاع الصادرات أنه يعني عمل ضمور في احتياطات النقد الأجنبي، وبعد ذلك المناخ بتاع الاستثمار غير مواتي تماما بالنسبة للخارج والداخل، سواء كان من الجوانب التشريعية أو الجوانب بتاع السياسات الكلية أو من الجوانب المرتبطة بالاستقرار السياسي، حتى أنه نزلة بتاعة المعاملات المصرفية حتى الآن لم تنفرج بشكل كامل، يعني أنه حتى الآن انفراج جزئي يعني بعد رفع العقوبات الأمريكية، لكن أنه الفترة بتاعة إجازة الموازنة كما ذكرنا والحديث عن رفع الدعم والحديث عن تحرير الجنيه السوداني وأنه زيادة الطلب التي تسبب في رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، إضافة للمضاربات بعض المضاربات التي حصلت في السوق في دخول بعض الجهات، يقال أنه منها يعني جهات مصرفية وجهات حكومية دخلت في السوق لشراء يعني كميات من النقد الأجنبي، كل هذه العوامل مع بعض أدت، إضافة لجانب مهم جدا هو المزالة بتاعت الذهب، لأنه الآن في يبدو أنه في أزمة في الموضوع، لأنه في بعض التقارير بشير إلى أنه حوالي 75% من الذهب المنتج بيتم تهريبه، وطبعا أنه الذهب في الفترة دي هو العامل أو الرافع الرئيسي بالنسبة لسعر الصرف، لما كان بيشتريه البنك المصرفي وبيوفر له احتياطات، يعني لأنه الآن ما في حل غير الذهب، إذا كان في كميات كبيرة من الذهب يعني أنها هي بتهرب إلى الخارج، فده أيضا ممكن يعمل خلل شديد يعني. وبعد ذلك في يعني جوانب عندها علاقة بالضعف في الجوانب كما ذكرت التشريعية وفي الشفافية وفي يعني أنه تفشي الفساد وعدم المؤسسية في التعامل، ولا يعني أنه اختلال يعني أنه القنوات بتاعة الإنفاق نفسها مختلة، يعني جزء كبير جدا بيمشي للأمن والدفاع والمسؤولين الدستوريين وتكلفة الحكم وسوء توزيع الدخل والثروة يعني عدم التنمية المتوازنة بيساعد في أنه يعني حتى أنه الوصول إلى الأسواق، يعني أنه المنتجات يعني في الخريف أنه في إنتاج يعني في القطاع الزراعي سواء كان في نباتي أو حيواني كبير جدا ما بيصل للسوق لانعدام البنيات التحتية، فالدولة ما بتستفيد منه، كان ممكن أنه إذا كان في مخزون استراتيجي حقيقي أو إذا كان في بنيات تحتية للإنتاج والنقل والتخزين والتسويق والترويج وإلى آخره، كان ممكن تكون في استفادة كبيرة جدا حتى من الإنتاج اللي بيحصل بشكل بتاع مواد خام، لأنه بوسع القاعدة الإنتاجية يعني وبيزيد الدخول، وبالتالي أنه بيعمل استقرار في الأسعار، وبالتالي ده بيعكس على سعر الصرف، لكن إذا كانت أنه العوامل الأساسية و يعني أنه اللي بتتسبب في أزمة اقتصادية كبيرة جدا، وإذا كان في إنفاق حكومي كبير جدا، وإذا كان أنه الحكومة نفسها ما متوفر لها مصادر بتاعة النقد الأجنبي في القنوات الرسمية وبتلجأ إلى السوق الموازي، فبالتأكيد أنه سعر الصرف ده حينحدث على سعر الصرف.
طيب.
سعر الصرف من المتغيرات ذات الحساسية العالية، يعني أنه هي أقل حاجة أقل شيء، حتى أنت عارف يا أستاذ الرشيد أنه في الأسواق العالمية أنه أي حاجة أي شيء يحصل بأثر على أسعار الصرف على الأسعار التبادلية، لكن بيحصل التوازن في البورصات العالمية، يعني بورصة ترتفع بورصة بتنخفض، بيحصل تبادل في العرض والطلب، بيحصل التوازن، لكن هنا نحن حتى سوق مالي متطور ما عندنا، يعني عشان أنه سعر الصرف ده يحرر وممكن يخش في العملية بتاعت ما يسمى بالموازنة في البورصات، يعني اللي هو في الإكسكينج ريت في سعر الصرف.
طيب.
المزالة بتاعت السعر التبادلي.
طيب قبل أقل من شهرين يعني الحكومة حاولت أن تسوق لنا رفع العقوبات باعتباره يعني الطريق الخلاص يعني، ولكن يعني بعد أقل من شهرين نجد أنه يعني الاقتصاد السوداني دخل في دورة جديدة من الأزمات، لماذا لم نستفد من هذا القرار الخاص برفع العقوبات؟
وطبعا ربع العقوبات انه الفوائد بتاعته محدده، اولا هو بيفتح المعاملات المصرفيه كانت مقفوله يعني، وبالتالي انه المصارف والتحويلات وبالنسبه للمستثمرين والمتعاملين والاشخاص الذين حتى الافراد الذين يتعاملون في النقد الاجنبي يستطيعون ان يجرون العمليات بتاعتهم بسهوله، يعني حتى انت اذا كنت داير تحول ابنك الذي يدرس مثلا في فرنسا لن تستطيع أن تفعل ذلك. الآن المزالة دي بتاعت التحويلات المصرفية ده واحد من العوامل اللي ممكن نستفيد منها. الجانب الثاني يعني أنه هو بحسن من مناخ الاستثمار لحد ما يعني أنه ممكن لأنه كان المزل دي بتاعت عدم التعامل المصرفي واحد من المعوقات. الحاجة الثالثة أنه بيمكن من الوصول إلى الأسواق وأسواق التكنولوجيا وممكن للمنتجين أن يصلوا إلى أدوات الإنتاج بشكل مباشر وده يعني بقلل من التكاليف بتاعت الإنتاج. لكن في شروط طبعا لازم تتوفر أنه المزل دي بتحتاج لسنة في السوق وبتحتاج لفترة زمنية محددة حتى تتغير الأحوال وبتحتاج عوامل أخرى عندها جوانب في التشريعات مثلا لأنه كان هنالك عدد كبير جدا جدا من التشريعات والإجراءات والموجهات التي صدرت في السودان في كان في الجوانب النقدية أو المالية أو حتى التشريعية عندها علاقة بالمزلة بتاعت العقوبات. الآن عدد كبير من المؤسسات السودانية يتم يقوم بتوفيق أوضاعه وبتغيير يعني في الإجراءات يعني التي يمكن أن يعني تزيد من الاستفادة من هذا الرفع بالنسبة للعقوبات. ولكن أنه كمان هو في نفس الوقت زي ما قلت لك أنه بيزيد الطلب بيرفع الطلب لأنه الحوجة للنقد الأجنبي بتكون أعلى وفي نفس الوقت الدخول في الاستثمار ما بيتم بسرعة بيكون بطيء وبيحتاج لتغيير القوانين والإجراءات وربما إصلاح في الجوانب النقدية والمالية يعني ليس إجراءات فقط وإنما إصلاح في الجوانب المالية والنقدية لأنها بتعاني من مشاكل كبيرة جدا. حتى المصدرين السودانيين يعني بيعانوا من مشاكل كبيرة جدا فدي بتحتاج لمراجعة حقيقية وبتحتاج لوقت حتى يمكن الاستفادة من هذا الإجراء لأنه أي فعل في الاقتصاد عنده شروط يعني إذا لم تتوفر الشروط المناسبة التي يمكن يعني أن تمكن من الاستفادة من رفع العقوبات الأمريكية لن تتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب. والآن ظهر الجانب السلبي فيها اللي هو زيادة الطلب على النقد الأجنبي وأدى أيضا لمجموعة من العوامل الأخرى لرفع سعر الصرف بالنسبة للدولار يعني. وحتى أنه زي ما قلت لك أنه المصارف الأجنبية لم تفتح التعامل مع المصارف السودانية إلى درجة كبيرة بشكل محدود حتى الآن بشكل محدود جدا فكان أنه يعني في اندفاع كبير جدا وفي ترويج يعني وفي أنه تصوير للمزالة بتاعة العقوبات الأمريكية بأنه رفعه هو عصا موسى يعني فهذا أنه لم يكن صحيح. أيضا الجوانب النفسية دي أو الجوانب السلوكية يعني سقف التوقعات المرتفع جدا والواقع المختلف ده برضو أدى طبعا للنزلة بتاعت كأنه أنه نزلة بتاعت رفع الحظر دي لم تكن منها أو رفع العقوبات الأحادية لم يكن منها فائدة. هي طبعا الفائدة بتاعتها محددة ومعروفة لكن أنه أنت عندك عقوبات أخرى النزلة بتاعت رعاية الإرهاب دي طبعا عندها تأثير كبير جدا على التدفق التمويل يعني التمويل خاصة من مؤسسات التمويل الدولي زي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعني الكوربريشنز الكبرى المتعددة الجنسية ومجموعة من العوامل والمؤسسات الرسمية الدولية أنها لا تستطيع التعامل يعني في وجود المزلة بتاعت أن السودان موجود ضمن الدول الراعية للإرهاب لأنه الغوانم بكعادة مكافحة الإرهاب صارمة جدا طبعا وده واحد طبعا من العوائق الأساسية التي يعني أنه تقلل من الاستفادة من رفع العقوبات الأمريكية وتنحصر فوائدة في جوانب ضيقة
يعني. طيب يا بروف يعني أنا سمعت تصريح لرئيس الوزراء القومي الفريق بكري حسن صالح يتحدث فيه عن فشل التفكير الاقتصادي السائد أو المطبق في السنوات الأخيرة وفعلا مدى حكم الإنقاذ في إخراج البلاد من أزمتها ودعا إلى التفكير أو الآن هناك دعوات للتفكير خارج الصندوق. هل يعني ذلك أن برامج الإصلاح التي تم طرحها الثلاثي والخماسي في السنوات الأخيرة لم تؤدي إلى النتائج المرجوة وأن فعلا هناك حاجة للتفكير خارج الصندوق اقتصاديا؟
وبالتأكيد أنه الكلام ده صحيح. إذا كانت نجحت طبعا لا يمكن أن يكون مسؤول على هذا الدرجة أن يقول فشلنا يعني فشلنا اقتصاديا وعدت الجوانب بتاعة الفشل يعني مثلا في الصادرات في الجوانب بتاع السياسات الكلية في نزلة بتاع السياسات الاستثمار الأخري وفي جوانب يعني متعددة حتى تحدث عن النزلة بتاعة التحرير بتاع سعر الصرف ده على ما يبدو أنه هو ضده، يعني أنه بالشكل الحالي ده، لأنه في بعض العبارات كما قال أنه الجنيه عايم يعني أو مكيف يعني. فيعني أنه بالتأكيد أنه أول حاجة البرنامج الثلاثي كان برنامج إسعافي نتيجة الانفصال الجنوب وخروج العائدات بتاعت البترول، وبعد ذلك أنه في الجوانب الأمنية الضاغطة فيما يتعلق بالمزالة بتاعت الحرب بالتحديد في المناطق الثلاثة دي عملت زادت الطين بلة يعني. بعد ذلك كمان يعني جاء البرنامج الخماسي، البرنامج الخماسي أيضا جاء في وضع معزوم، وأنه أيضا في حالة بتاعت معالجات يعني وجوانب إسعافية ولم يقدم الكثير يعني، وأنه فشل في كثير جدا جدا. مثلا زيادة الإنتاج والإنتاجية ده هو الشعار بتاعه السلوغان يعني العالي الشعار الكبير يعني، لأنه بالنسبة للبرنامج الخماسي زيادة الإنتاج والإنتاجية، وانت تجي أنه لا في زيادة بعد إنتاج ولا إنتاجية، بالعكس أنه في الفترة المضت من البرنامج الخماسي في تراجع في الإنتاج وتراجع في الصادرات يعني. ودي حتى أنه الرئيس مجلس الوزراء ذكرها يعني، أنه من ضمن مثلا الإنتاج بتاع القطن بتاع الصمغ العربي، الصادرات حتى بتاع الثروة الحيوانية، المزالة بتاع الإنتاج بتاع الذهب البترول يعني، إضافة لأنه ما حصل إصلاح مالي ولا نقدي، أنه الضرائب عالية جدا، القيمة المضافة دي يمكن حوالي 85% من الإيرادات الحكومية، وين القيمة المضافة الموجودة في الاقتصاد السوداني عشان أنه أنت تفرض ضريبة زي دي تجيب لك مبالغ يعني أنت تجيب لك الإيرادات دي كلها، دي ما في أي دولة دي ضريبة بتاعت مبيعات يعني أنه وتراكمية، ضرائب تراكمية بتزيد من تكاليف الإنتاج وبتزيد من الأسعار. فبالتالي أنه المزالة بتاعت الإصلاح محتاجة أنه حتى المزالة بتاعت الحوار الوطني والحكومة الجهات المفترض أنها تكون حكومة أنه تعمل إصلاحات اقتصادية وأنه تخفيف الضائقة المعيشية ده كان من الأهداف الأساسية، حصل العكس تماما. الآن بيحصل أنه في ارتفاع كبير جدا في معدلات التضخم، وفي مزالة بتاعت عنت مبالغ فيه في المزالة بتاعت المعيشة يعني، يبقى أنه الهدف الأساسي انهزم يعني، اتهزم الهدف الأساسي. فبالتالي أنه المزالة محتاجة لإصلاح شامل على المستوى السياسي، المستوى المؤسسي، المستوى التشريعي يعني، حتى في الجوانب الإجرائية، حتى في كونفليكت مثلا أو في تناقض أو مثلا بين الإجراءات الاتحادية والإجراءات الولائية، وحتى في الجوانب المؤسسية مثلا أنه التي تؤثر على الصادرات في المينا يعني، بيقولوا في المينا في 17 حكومة موجودة أو كم 20 حكومة، أي حكومة براء عندها الجبايات بتاعتها، عندها الرسوم بتاعتها، فده معوق كبير جدا. وبعدين انه يعني المؤسسات المعنيه بالمزله بتاعت الشفافيه والتنافسيه والاستثمار بتدرس العوامل دي كلها، وبالتالي انه التصنيف بتاع السودان بيكون سيء جدا بالنسبه للمناخ بتاع الاستثمار. فالمزله محتاجه لاراده سياسيه قويه جدا، اذا استطاع ان يحدث تغيير نوعي في الوضع الاقتصادي، في السياسات الاقتصاديه، وفي اليات اتخاذ القرار، وفي الجوانب المساندة أو التي تعتمد على القوانين والتشريعات والإجراءات وإلى آخره، حتى أنه هنالك أغوار بأنه ضرورة تعديل الدستور نفسه عشان أنه الصلاحيات والمزألة بتاعت يعني أنه التفويض المالي في الجوانب المالية والاقتصادية وفي الفيدرالية المالية اللي بيسمى الفيسكال فيدراليزم، أنه يحصل فيها يعني أنه ضبط في الصلاحيات بين المركز والولايات والمحليات والمؤسسات، لأنه الدستور بدي الولايات صلاحيات أنه مالية، فهي بتقوم أنه بتفرض جبايات من الناحية الدستورية صحيحة، لكن من الناحية الاقتصادية معوقة جدا، ومن الناحية الإجرائية ما صحيحة، لأنه هي يعني بعض جزء منها مثلا أنه الثروة الحيوانية العابرة أو الصمغ العربي العابر مثلا، أنه الولايات اللي بيعبر بها ما المفروض أنه تدفع المنتج أو المصدر الرسوم، هم بيفرضوا الرسوم وبيقولوا أنه الدستور بيدوم الحق. فشوف أنه حتى المزالة بتصل حتى إلى الدستور يعني، يعني في حديث حول ضرورة تعديل الدستور نفسه يعني في الجوانب المالية والجوانب المؤثرة على الاقتصاد، ناهيك عن المزالة بتاعت القوانين بتاعة الاستثمار وقانون تجاري مثلا، القانون بتاعة مكافحة الإغراء،
القوانين الخاصة بالخدمات، الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية، الحزمة الكاملة بتاعت الاقتصاد التي تمهد لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية عشان أنه يحصل اندماج للاقتصاد السوداني على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي لكي يؤهل نفسه لهذا الاندماج، لأن هذه ضرورة ملحة لا بد أن تحدث، وإلا ستجد نفسك أن أنت معزول تماما وأنك أنت حتتخلف يعني بكل النواحي يعني أكثر من
يعني الحكومة تجرب المجرب. هذه الاعتقالات لتجار العملة والإجراءات الإدارية جربت حتى الإعدام، حتى الوصول إلى حكم الإعدام، ولكن هذا لم يمنع الجنيه السوداني من أن يتدهور من 12 قيمته في مقابل الدولار من 12 جنيه إلى 28 ألف جنيه في 30 سنة الأخيرة. أيضا الآن يقدمون لنا مثلا التعاون مع دول بديلة، في فترة قدمت الصين باعتبارها البديل عن التعاون مع الغرب، اليوم يقدمون روسيا باعتبارها بديل جديد لتوفير موارد جديدة واستثمارات جديدة. هل يعني تجريب المجرب سيكون مخرجنا من هذا المأزق الذي نعود لنتحدث عنه كل 3 أشهر؟
والله شوف أنه يعني المسألة بتاعت طبعا الآن أيضا في انفتاح كبير على أمريكا وعلى الغرب يعني، لكن أنه يبدو أنه في تجاذب سياسي، التجاذب السياسي هو الذي يجعل هذا الانفتاح متناقض مع بعض والبعض، ولكن أنا في رأيي الشخصي يعني الانفتاح على كل دول العالم هو مسألة إيجابية طبعا، أنه روسيا ممكن تلعب دور أنه لا يلعبه الغرب مثلا أمريكا وأوروبا والصين أيضا، ولكن أنه في جوانب أيضا ممكن أنها تكون يعني سلبية خاصة فيما يلي الاستثمارات الصينية يعني والسلوك الصيني الاقتصادي يعني أنه اللي بيكون مضر في بعض الحالات، لكن أنه الحل هو طبعا في الاستقرار السياسي الممهد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، والمسألة بتاع تحويل غنوات الإنفاق يا أستاذ الرشيد نحو تطوير البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية وتنافسية القطاع الخاص، والمسألة بتاعة أنه يعني تحسين تنافسية الصادرات بوجود أنه إن يكون عندك زي ما تقولوا ميزة تنافسية بيسموها competitive advantage يعني، فبعد ذلك أنه المسألة دي لازم إصحابها طبعا إصلاح في التشريعات والقوانين التي يمكن أن تحسن أو يعني أنه تتيح إمكانية وجود مناخ ملائم للاستثمار سواء كان بالنسبة للمستثمرين الوطنيين أو المستثمرين الأجانب، فيما يلي أنه الاتجاهات الخارجية والعلاقات الخارجية يعني بالعكس أنه ممكن يحصل انفتاح على جميع دول العالم عندما يحصل تطبيع في الوضع السياسي الداخلي، يعني أنه إذا كان أنه النظام مستقر سياسي ومؤسسي والقانوني والتشريعي فيمكن أن تنفتح على جميع دول العالم بشكل طبيعي دون استعداجها ضد الأخرى يعني، فده من المصلحة يعني. لكن
بروفيسور حسن بشير محمد نور أستاذ الاقتصاد العام والسياسات الكلية بجامعة النيلين، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءات الهامة حول أزمة سعر الصرف والمخرج من الأزمة الاقتصادية المزمنة التي يعيشها السودان.
شكرا جزيلا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، يمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع البروفيسور حسن بشير محمد نور أستاذ الاقتصاد العام والسياسات الكلية بجامعة النيلين على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
من بناتك ما تطلع شمس راس، من بناتك ما تطلع شمس راس، يا شعب اللهبك انت تكوني لك
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.